جبهة توكلها على الرحمن.
يا من لشعب اليمن في الحرب مثجال جاك الناصف واللي
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. فصائل المقاومة تستهدف مستوطنات القطاع بالصواريخ وتتصدى لغارات الاحتلال. مسيرات غاضبة على امتداد فلسطين والعالم نصرة لجنين ودعما للمقاومة. جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد يوسف محسن في القدس واندلاع مواجهات مع الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أطلقت فصائل المقاومة عددا من الصواريخ باتجاه عسقلان المحتلة والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، منها أشكول وسيدروت وكفار عزة جنوب فلسطين المحتلة، وذلك ردا على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين. هذا وأعلنت فصائل المقاومة التصدي لطيران الاحتلال الذي أغار على مناطق عدة بالقطاع. رد المقاومة الحاسم جاء سريعا انطلاقا من وحدة الموقف الفصائلي والميداني ضد جرائم الاحتلال المتصاعدة. زميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
المقاومة لا تكذب، قالت إن الرد قادم، وعلى أقل تقدير هذا إنذار جاد وقناعة مرساة ضمن تجارب الكيان. وبالفعل أطلقت المقاومة عدة صواريخ استهدفت من خلالها مدينة عسقلان وعدة مستوطنات محاذية لقطاع غزة جنوب فلسطين المحتلة. وطالت تلك الصواريخ أشكول وكفر عزة وسديروت، وجواب المقاومة المبدئي أجبر الكيان على فتح الملاجئ، فالوعيد مفتوح. لا يعرف توقيت الرد ومداه عندما تقبض المقاومة على قرار الرد الحاسم الذي لن يكون إلا على قدر الاستباحة والتطاول على دماء المجاهدين والمقاومين في مخيم جنين.
أن المعركة أيضا المشتعلة في الضفة الغربية منذ عام هي تصعيد المقاومة في الضفة الغربية، وهي كما يقال تأكيدا على وحدة الساحات وعدم ترك أي ساحة لوحدها. هو رد طبيعي وفي سياق المقاومة وفي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وكذلك تصدت المقاومة لاستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مواقع، منها المغازي وبيت حانون، بفعل المضادات الأرضية للمقاومة ودفاعاتها الجوية. أجابت باللغة ذاتها بصواريخ أرض جو، والعدوان الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية.
رسالة إلى أهلنا في الضفة الغربية وإلى الجنين بالأخص، أنكم لستم وحدكم في المعركة، وأنكم لستم وحدكم في هذه الأحداث. هو يأتي في سياق التأكيد على وحدة الساحات، وأن جنين وغزة واحدة، وأن جنين لا يمكن الاستفراد فيها، ولا يمكن لغزة أن تقبل بحالة الاستفراد هذه.
أجواء لم تكن أقل وتيرة من مجزرة الاحتلال في مخيم جنين، وقد أدى إلى اشتباكات عنيفة وانتهى بعد ساعات باغتيال 9 مجاهدين برصاص الاحتلال. ولعل اليوم لا يشبه الأمس البعيد، إنما يعيد طرح بطولات منها سيف القدس ووحدة الساحات.
كان الرد في إطاره الطبيعي، هذا ما عودتنا عليه حركة الجهاد الإسلامي، هذا ما عودنا عليه أمينها العام، بألا يمر الدم الفلسطيني دون رد، وأن لا يتم الرد إلا من خلال الضرب الموجع لهذا الاحتلال.
معركتان ليستا وحيدتين، فالغضب قادم من الضفة، من كتائب جنين ونابلس وطول كرم. وقد أثبت الكيان تراجعه القوي والمستمر في مربع المواجهة من حيث المبدأ، وأيضا لجهة معادلة الردع التي تثقل كفة المقاومة مرة تلو المرة، إذ تتحدث المصادر العبرية بأن شباب المقاومة لا يحسب الحساب لما وصفته بالتفوق العسكري الإسرائيلي ولا يخاف الموت، اعتراف يظهره الاحتلال للمرة الألف، لافتا النظر مجددا إلى خطورة المقاومة غير الحزبية وارتباط الساحات المستمر. هذا هو المشهد الحالي، وقوة الاحتلال منصبة هذه الأيام على مناوشاته السياسية التي من أجلها يخوض في دماء الفلسطينيين، وهو استعراض لا يقال فيه إلا أنه إرهاب من حكومة هشة كما وصفها لبيد، يصوب اليوم باتجاه خصمه السياسي، ويؤكد أن المقاومة خرجت رافعة رأسها واستصغرت نتنياهو المولع بالحكم بعيدا كل البعد عن واقع النتائج ومآلات المعارك المقبلة.
خرجت آلاف المسيرات الجماهيرية الحاشدة تنديدا بجرائم الاحتلال في مدينة جنين، وأكد القيادي في حركة حماس أياد أبو فنون خلال مسيرة جماهيرية حاشدة في قطاع غزة إن جنين لا تنكسر وأن ثوار مخيمها سيواصلون نضالهم.
جنين واللعدة سأطمئنكم عليها اليوم، جنين لا تنكسر، مخيم جنين لا يطاطي رأسه، والذي رفع السماء بلا عمد لتقومن جنين مرة أخرى، ولتثعرن لدماء شهدائها جنين مجربة، والمجرب لا يجرب، والمعرف لا يعرف.
هذا وأكد القيادي في الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني في مواجهة انتهاكات الاحتلال.
نعم، لا مكان اليوم إلا للبندقية، لا مكان اليوم إلا للضاغطين على الزناد في مواجهة المحتل الصهيوني. نعم أيها الإخوة، لأن عدونا لن يعطينا شيء إلا بالمقاومة، إلا إذا أجبرناه على الرحيل عن هذه الأرض المباركة المقدسة. لا رهان على السراب، لا رهان على السراب، الرهان على سواعد المجاهدين، الرهان على البندقية.
اندلعت مواجهة مع قوة الاحتلال في أحياء متفرقة بالقدس، رافقها اعتداءات وتنظيم مسيرة استفزازية للمستوطنين في منطقة باب الأسباط والبلدة القديمة. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
شهيد فلسطيني جديد جراء انتهاكات فبدم بارد قتلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي يوسف محسن 22 عاما بإطلاق الرصاص عليه خلال مواجهات اندلعت في بلدة الرام شمال المدينة المقدسة.
أنا بدي أحكي عن يوسف شهيدنا البطل اللي ضحى من أجل هذا الوطن. يوسف كان بتمنى الشهادة وهي طلبها ونالها.
وفي بلدات العيسوية وسلوان ومخيم شعفاط ومنطقة باب العمود اندلعت مواجهات مع قوة الاحتلال تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز، في حين تصدى لها الشباب الثائر بالحجارة والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة. الاحتلال تخوف من تصاعد المواجهات في القدس أكثر فأكثر، فدفع بالمزيد من قواته إلى عدة نقاط في المدينة أبرزها في منطقة باب العمود التي حاولت جماعات المستوطنين تنظيم مسيرة استفزازية فيها، لكن قوات الاحتلال منعتهم من الوصول إليها بفعل رباط المقدسيين في المنطقة ورفضهم مغادرتها. لم يرق ذلك للمستوطنين فاعتدوا على الشبان في البلدة القديمة، لكن الأهالي تصدوا لهم وأجبروهم على الهروب. سبق ذلك مسيرة استفزازية شارك فيها عشرات المستوطنين قرب باب الأصباط تخللها رقصات وطقوس تلمودية ورفع للعلم الصهيوني. يأتي هذا كله في ظل تحذيرات أمنية صهيونية من تطور المواجهات في القدس نحو انتفاضة شاملة، لا سيما في ظل فقدان قوات الاحتلال قوة الردع في مواجهة أهالي المدينة.
هذا وشهدت عدة مدن وبلدات في الداخل الفلسطيني المحتل مظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الصهيوني على جنين والقدس المحتلة. زميل منذر بايع والتقرير التالي.
فتح العدوان الصهيوني على مخيم جنين وتصعيد الانتهاكات في مدينة القدس جبهة جديدة أمام الاحتلال، جبهة لطالما تخوفت أجهزته الأمنية منها وحذرت من انفجارها في أي وقت. الداخل الفلسطيني المحتل كما هي عادته دوما خرج في مظاهرات عدة للتنديد بانتهاكات الاحتلال الصهيوني وجرائمه المستمرة. ففي مدينة أم الفحم خرجت الجماهير الفلسطينية في مسيرة مركبات حاشدة، رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورددوا الأغاني الوطنية والهتافات المنددة بجرائم الاحتلال. كما نظم أهالي الداخل الفلسطيني مسيرات حاشدة في طمرة وحيفا ويافا رفضا لانتهاكات الاحتلال قابلتها قوات الاحتلال بالقمع واعتقال عدد من المشاركين فيها. هذا وحذرت لجنة المتابعة العليا بالداخل المحتل من انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية ضد الشعب الفلسطيني، فيما أدان الحراك الفحماوي الموحد جرائم الاحتلال مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة. في المقابل حذرت أجهزة الاحتلال المختلفة من تكرار مشهد هبة الكرامة في مايو 2021 والتي تزامنت مع العدوان على قطاع غزة، عززها تصريحات ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني الإرهابي إيتمار بن كفير من تكرار المواجهات في مدن الداخل المحتل على غرار هبة الكرامة.
أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، وعقب الصلاة أديت صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا أمس في جنين والقدس. كما شهدت ساحات المسجد المبارك تظاهرة حاشدة أمام المصلى القبلي نصرة لجنين وتنديدا بجرائم الاحتلال. شهدت العاصمة الأردنية عمان تظاهرة للتنديد بالعدوان الصهيوني على جنين، وردد المشاركون شعارات تحيي الشهداء الذين ارتقوا في مخيم جنين وفي كل أرجاء فلسطين. حول هذا الموضوع يقول الإعلامي الأردني حبيب أبو محفوظ.
الحركة الإسلامية منذ أسبوع وهي تسعى لأكبر حشد جماهيري نصرة للمسجد الأقصى المبارك ورفضا للمجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. وحقيقة هذه المجزرة التي ارتقى من خلالها 10 شهداء كان لها الدافع الأكبر في مسيرة اليوم التي انطلقت من وسط العاصمة عمان، وهذه المسيرة أيضا جاءت نصرة للأردن لأن العدو الصهيوني يتوعد الأردن ويتوعد الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، وبالتالي جاءت هذه المسيرة الغاضبة تنديدا بالتطبيع العربي، وكذلك رفضا لزيارة بنيامين نتنياهو إلى الأردن يوم أمس. وحقيقة كان هناك تصريح لرئيس الوزراء الأردني السابق طاهر المصري، استنكر وأدان هذه المجزرة التي ارتكبت في جنين، والتي تأتي بعد يوم واحد فقط على اللقاء ما بين نتنياهو والملك عبد الله الثاني، وهو يشير في إشارة واضحة إلى الإحراج الذي وضع فيه الأردن الرسمي نتيجة هذه المجزرة والزيارة التي كانت في العاصمة عمان. والجماهير الأردنية بطبيعة الحال رفضت هذه الزيارة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الذي يتزعم ائتلاف حكومي هو المتطرف ربما الأكثر في تاريخ الاحتلال الصهيوني منذ إنشاء دولة الكيان الصهيوني على أنقاض فلسطين المحتلة عام 47. وبالتالي هذه الجماهير الأردنية صبت جام غضبها على الاحتلال الصهيوني من خلال الهتافات، وكذلك من خلال الكلمات التي أكدت على أن الشعب الأردني والشعوب العربية والإسلامية ترفض النهج التطبيعي الذي تسعى إليه الأنظمة العربية أو بعض الأنظمة العربية بالتساوق مع الاحتلال الصهيوني، ومن أن الصورة الحقيقية للاحتلال الصهيوني هي ما شاهدناه يوم أمس في مدينة جنين ومخيمها من خلال المجزرة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك من خلال المخططات التهويدية للاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
وفي لبنان نظمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وقفة تضامنية مع أهل جنين الذين تعرضوا لهجمة شرسة من قوات الاحتلال. حول هذا الموضوع وفن الزميل عامر سعيد بالصورة الصوتية التالية.
كان اليوم كان حافلا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في العديد من المخيمات الفلسطينية. كان هناك عدة وقفات شعبية تم تنظيمها نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته في مدينة جنين ومخيمها. الوقفات بدءا من كانت من مخيم الجليل في بعلبك، حيث كانت الفصائل الفلسطينية والقوى قد دعت إلى وقفة تضامنية مع جنين، واستنكارا للجرائم الصهيونية البشعة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. أيضا كان هناك وقفة في بيروت على مدخل مخيم برج البراجنة، حيث وقف الفلسطينيون في موقف موحد. الكل الفلسطيني كان مشاركا بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة، حيث جاءت هذه الوقفة تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتأكيد على رفع الصفوف والوحدة الفلسطينية والانخراط في جبهة واحدة خلف مشروع المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال. أيضا في مدينة صيدا جنوب لبنان كان هناك وقفة في مخيم أيضا في مخيم عين الحلوة، وفي مدينة صيدا كان أيضا مخيمات الجنوب قد شهدت بالأمس فعاليات أيضا تضامنية في مخيم البط ورشبية والبرج الشمالي دعما لجنين وأهلها، كما أيضا أقيمت صلاة الغائب لعدد من المساجد في مخيمات طور وصيدا. هذه أبرز المواقف التي كانت موجودة على الساحة اللبنانية خلال هذه الفعاليات التضامنية بكافة المخيمات الفلسطينية.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. فصائل المقاومة تستهدف مستوطنات القطاع بالصواريخ وتتصدى لغارات الاحتلال. مسيرات غاضبة على امتداد فلسطين والعالم نصرة لجنين ودعما للمقاومة. جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد يوسف محسن في القدس واندلاع مواجهات مع الاحتلال. لهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
كتب يقول
مستمعينا الكرام، سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية، كان في أبرزها التوقعات لصفقة تبادل أسرى والوضع داخل الكيان واحتمالات التفجير، وكذلك سوسيولوجيا المقاومة في مواجهة العدو. وبهذا الصدد جاءت العناوين الآتية: الصفقة، هل يتفجر الوضع الداخلي في الكيان؟ سوسيولوجيا المقاومة تهزم الكيان الصهيوني. إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
في مقالنا الأول من برنامج كتب يقول، أبدأه بعنوان للدكتور وائل المناعم كاتب أكاديمي فلسطيني بعنوان الصفقة. كتب يقول دكتور وائل: عملت كتائب القسام منذ انطلاقتها على تحرير الأسرى من داخل سجون الاحتلال الصهيوني بمختلف الطرق والأساليب، وقدمت في سبيل ذلك المئات من الشهداء، وما يزال الملف حاضرا بقوة لدى الكتائب. فالذي أعلنت عنه الكتائب بشأن وجود 4 من جنود جيش الاحتلال في جعبتها، وأنها على استعداد لزيادة الغلة من الجنود إذا لم تذهب حكومة الاحتلال لإنجاز صفقة تعمل على تبييض السجون من أسرانا الأبطال في مدة بسيطة، وهو ما أكدته حركة حماس في مهرجان انطلاقتها الأخير على لسان قائدها في غزة يحيى السنوار. باعتقادي كما يقول الكاتب أن نتنياهو سيسعى مع حلفائه إلى إنجاز صفقة مع حركة حماس في محاولة لرفع رصيده الداخلي خاصة أمام الجيش، وتبقى المهمة الأكبر تتمثل بقدرته على دفع الثمن الذي تطلبه حركة حماس لإنجاز الصفقة. يضيف الكاتب أيضا يقول إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال هي بحق من أخطر قضايا الصراع بيننا وبين المحتل، الذي يجب على كل حركة أو تنظيم مقاوم السعي بشتى السبل لإيجاد حل ينهي معاناة 5000 أسير، منهم النساء والأطفال والمرضى والمسنين، يختطفهم المحتل في محاولات رخيصة لابتزازهم وإخضاعهم لإرادته. ولنسعى كما يقول في نهاية مقاله بشتى السبل لتبييض السجون حتى آخر أسير يعاني. ننتقل إلى المقال الثاني، وهو بعنوان هل يتفجر الوضع الداخلي في الكيان الإسرائيلي، بقلم الدكتور محسن صالح، حيث كتب يقول: يظهر أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا دينيا ويمينيا في تاريخ الكيان الصهيوني بقيادة بنيامين نتنياهو قد أحدث ردود فعل غير مسبوقة في المجتمع الصهيوني، لدرجة أن قادة صهاينة سياسيين وعسكريين كبار دعوا إلى أشكال مختلفة من الاحتجاج لإسقاط الحكومة، كالمظاهرات والانتفاضة المدنية والتمرد على أوامر الحكومة، بمن في ذلك إيهود باراك ومشي علون ودان حلوتس وعاموس جلعاد ويائير جولان وغيرهم. يضيف الكاتب يقول أن الاختلاف والتنازع السياسي والصراع على المناصب، وكذلك كثرة إنشاء الأحزاب ودمجها وتفككها وإعادة تشكيلها، هو جزء من تركيبة الكيان الإسرائيلي منذ إنشائه، غير أن القادة الصهاينة كانوا عادة قادرين على استيعاب بعضهم وإدارة خلافاتهم في منظومة مرنة تراعي المصالح العليا للمشروع الصهيوني. لكن الكيان الإسرائيلي يشهد منذ نحو 4 حالة من اللا استقرار السياسي، حيث عقدت الانتخابات 5، بينما بلغت درجة التصعيد ضد الحكومة الجديدة مدى غير مسبوق في الكيان. لا يعود كما يقول الكاتب سبب التصعيد الجوهري في كون الحكومة حكومة يمينية، إذ أن الاتجاه اليميني غلب على السياسة الإسرائيلية، ولكن العقدة تكمن في صعود قوى يمينية في أقصى التطرف الديني والقومي، وتحديدا الصهيونية الدينية، وهي قوى صهيونية حركية غير معنية فقط بالشراكة الحكومية، وإنما بحسم هوية الكيان الإسرائيلي ومساراته الكبرى، خصوصا كما يقول الكاتب في قضايا حساسة كان يتم عادة تجاوزها أو القفز عنها من خلال بعض الصفقات والتوافقات، وهي قضايا مرتبطة بالعلاقة بين الدين والدولة. نذهب إلى مقالنا الثالث في هذه الحلقة، وهو بعنوان سوسيولوجية المقاومة تهزم الكيان الصهيوني للكاتب محمد مصطفى شاهين، حيث كتب يقول: إن النظر إلى التحولات البنيوية في المجتمع الصهيوني نظرة مشتقة من اعتبارات الحاضر وتاريخ الماضي، وفي ظل الحكومة اليمينية الفاشية التي يقودها رئيس الوزراء الصهيوني المجرم نتنياهو، تؤكد أن حركة التاريخ تحمل الكثير في الطريق نحو انهيار الكيان. فالمظاهرات الصهيونية التي ضمت ما يزيد عن 100,000 صهيوني رفضا لهذه الحكومة تؤكد تكسر وحدة الكيان سياسيا واجتماعيا، وفشل بوتقة الصهر بالتزامن مع صعود اليمين الصهيوني وعقيدته الإرهابية الفاشية القائمة على القتل والاستيلاء على أملاك الآخرين بالقوة وبالجرائم دون أي اعتبار لأي قوانين أو مواثيق حقوقية وإنسانية. ويضيف الكاتب يقول: في المقابل نجد ترابط مجتمع محور المقاومة سوسيولوجيا وفق حقائق البناء الاجتماعي والتفاعل المستمر وفق توازن وتبادل اجتماعي لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الوطنية وفق الخصائص المؤسساتية لمجتمع المقاومة المرتبط بواقع مشترك وليست منعزلة كما حاول الكيان وأعوانه العمل على إحداث خلل في سوسيولوجية المقاومة عبر مشاريع التطبيع التي كان آخرها مؤتمر النقب التطبيعي للصهيونية العربية الفاشلة والمنهزمة قيميا والمفلس شعبيا، مع التفاف واحتضان عربي إسلامي واسع خلف المقاومة فكر ومنهاج لاستعادة الحقوق ونصرة المظلومين من الإرهاب الصهيوني. ويضيف كاتب المقال: يجب أن ندرك أن اعتبارات التراكم التي حدثت بين الماضي والحاضر في فكر المقاومة حقق تراكم قوة لا يستهان بها. ويشير كذلك الكاتب إلى أن جميع المؤشرات تظهر انسجام وتناسق عمل الغرفة المشتركة للمقاومة وارتباطها ببعضها، وهذا الأمر جعل أجهزة أمن الاحتلال تفشل في تحقيق أمنها بعد أن نجح محور المقاومة في تحقيق ديناميكيات الوحدة الأمنية في مواجهة الكيان، وهو ما كشف عنه إعلاميا في وقت سابق عن وجود غرفة أمنية مشتركة في معركة سيف القدس تضم قوى المحور تعمل وفق عملية تخطيط وتنظيم متكاملة. وفي نهاية مقاله يضيف الكاتب يقول: قد قدمت الروح النضالية للمقاومة أسمى مراتب التضحية ولا تزال مستمرة في إفشال مخططات الاحتلال في كل الساحات والعمل من أجل إيصاله نحو نهايته المحتومة من خلال مواصلة العمل ضمن الأهداف الأساسية للمقاومة عسكريا وأمنيا وفكريا وسيبرانيا. ويقول أيضا كاتب المقال: بتنا ندرك أن المواجهة الكبيرة باتت مسألة وقت لا أكثر، كل المؤشرات على الأرض توحي برهصات مواجهة قريبة تدخل الاحتلال نحو منحدرات الهزيمة والزوال. بهذا نأتي إلى نهاية الجزء الأول من حلقتنا. كتب يقول بنهاية الحديث عن مقالنا الثالث: ننتقل إلى الجزء الثاني وهو المقابل. وفي مقابلتنا لحلقة اليوم من برنامج كتب يقول أرحب بضيفي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي محمد جرادات. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله
أستاذ محمد. يعني اقتحامات تكررت بشكل مستفز خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتصعيد يتدحرج يبدو إلى ما هو أسوأ مما هو الحال عليه الآن في القدس، كيف تفسرون ذلك؟
هذا انعكاس للمناخ السائد في داخل الكيان الأرضي، صعود غلاة اليمين المتطرف لنجفية وسموتريتش ونتنياهو كشف عن وجهه، أزال القناع الأخير ليظهر كآخر ملوك بني إسرائيل في دعم الاستيطان في اقتحام الأقصى. هناك عملية تمهيد واضحة لتغيير الواقع المألوف الزماني والمكاني في المسجد الأقصى السائد من خلال الوصايا الأردنية منذ احتلال الأقصى عام 67. اليوم بن غفير وسموتريتش هؤلاء الذين يطالبون بتدمير مسجد الأقصى وإعادة ما يسمى بهيكل سليمان وإعادة الإرث التوراتي والتلمودي للمنطقة الفلسطينية برمتها والقضاء على المقدسات الإسلامية التاريخية، هذا الواقع يعكس هذا المناخ الذي انحدر له هذا المجتمع الإسرائيلي، وهو بالمناسبة ينحدر نحو الانقسام الداخلي بين مجتمع متدين الحربيم ومجتمع علماني يتمسك ببقايا الليبرالية الغربية وخاصة النمط والطراز الأوروبي. هذا الاقتحام للمسجد الأقصى هو منذ عام بدأ منذ عصر بنت رئيس حكومة الاحتلال السابق والأيديولوجي العقائدي الصهيوني الاستيطاني. نحن اليوم في فلسطين ربما والمنطقة والإقليم برمته المنطقة العربية والإسلامية على أمام تحدي كبير جدا تقف أمامه لتواجه هذا الانحدار، هذا الانجراف نحو المساس بالمقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى.
طيب أستاذ محمد، باعتقادكم كيف سيؤثر الصراع الداخلي داخل الكيان وما نشهد الآن في الساحة الإسرائيلية على هذا المشهد الذي وصفته؟
بالتأكيد سينعكس نحو مزيد من التصعيد. رأينا مثلا اثنان من كبار حزب الليكود دانون وأيلشتاين ذهبا إلى منطقة الخان الأحمر للمطالبة بتهجير سكانها عرب الجهالين في هذه المنطقة في حالة من المزايدة على حزب الصهيونية الدينية الذي طالب بعدم إزالة البؤر الاستيطانية على جبل سباح في نابلس. هذه المزايدة في داخل اليمين نفسه تدفع نحو التصعيد.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي محمد جرادات، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع الآتية: القدس عنوان الصراع.
من الواضح أننا أمام مرحلة جديدة أخذ الاحتلال فيها وتحديدا اليمين المتطرف بشقيه بحسم الصراع حول القضية الفلسطينية وعنوان ذلك كله مدينة القدس.
الخان الأحمر للمواجهة.
موضوع الخان الأحمر أخذ أبعادا دولية وعربية ومحلية وإقليمية وأخذ ذات اهتمام عالي جدا تماما مثل مسافر يطا أو الشيخ جراح، وبالتالي اليوم نحن أمام مواجهة حرب مع قرية خان الأحمر.
المقاطعة خطوة للأمام.
البي دي أس لم تعلو جهدا ولم تتوقف في يوم من أيام عن متابعة نضالها وفتح ممارسات هذا الكيان العنصري ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وكنهون فارتهايد.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات الاقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي من قبل المسؤولين الصهاينة والحاخامات وقطعان المستوطنين بحراسة مشددة من عناصر قوات الاحتلال. ويدعو المقدسيون دائما للحشد والرباط الواسع في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى المبارك خاصة لإفشال كل مخططات الاحتلال الصهيوني وصد اقتحامات المستوطنين في إطار دعوات أطراف في حكومة الاحتلال الجديدة إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل محسن ريماوي.
عام جديد وثقيل على المسجد الأقصى ورواده المرابطين، اقتحامات مستمرة بهدف بسط السيطرة الكاملة عليه وإبعاد المرابطين عنه، والحفر المتزايد تحت المسجد الأقصى المبارك في محاولة لإثبات الوجود الصهيوني في القدس. أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. أدى المستوطنون خلالها جولات استفزازية وأدوا الانبطاح الملحمي والطقوس التلمودية داخل باحاته، إذ تعيش القدس والمسجد الأقصى واقعا مؤلما مع تزايد الانتهاكات بحقه بقيام قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين والمرابطات عن الأقصى بهدف تفريغه من أهله وإفساح المجال للمستوطنين لدخوله واقتحامه. وكانت آخر اعتقالات الاحتلال للمرابطة المقدسية هنادي الحلواني بعد اقتحام منزلها وتحطيم أثاثه في محاولة منه لاستهداف الرموز المقدسية، كما اقتحم جنديان من قوات الاحتلال المصلى القبلي في محاولة منهم للاستيلاء وبسط السيطرة عليه. وعادة ما يستخدم الاحتلال أعياده كذريعة لزيادة الاقتحامات للمسجد الأقصى، بينما تضاعفت أعداد المقتحمين هذا العام مقارنة بالعام الماضي. حول خلالها الاحتلال المسجد مرات عدة لثكنة عسكرية.
وعن تصعيد الاحتلال ومستوطنيه استهداف الأقصى وسبل المواجهة يقول المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو:
من الواضح أننا أمام مرحلة جديدة يحاول الاحتلال فيها أو أخذ الاحتلال فيها، وتحديدا اليمين المتطرف بشقيه اليمين الديني واليمين العلماني، بحسم الصراع حول القضية الفلسطينية وعنوان ذلك كله مدينة القدس. وهذا يستوجب منا أولا فتح أوسع قاعدة من الاشتباك اليومي والمباشر مع الاحتلال سواء في المدينة أو في مختلف أشكال المواجهة الشعبية وبكل السبل، لوقف هذا المخطط الصهيوني ولدفع هذا الاحتلال للتراجع، ولدينا القدرة والقوة الكامنة من أجل هذا الموضوع. النقطة الثانية: لندعو جماهير الأمة وكل محبي المسجد الأقصى المبارك وأبناء هذه الأمة المباركة أن يتحركوا للتعبير عن حالة الغضب من هذا المساس الخطير بالمسجد الأقصى وهذه المحاولة الصهيونية لتحويل المسجد إلى كنيس وتقسيمه زمانا ومكانا وفعل ما كانوا يعلنونه بشكل واضح بفرض السيطرة عليه. النقطة الثالثة هي وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وهذه الحكومة المتطرفة والعودة إلى الخيار الوطني القومي العروبي الأصيل بعزل هذا الاحتلال ومقاطعته ودفعه دفعا للانسحاب ولإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة. والنقطة الرابعة هي العمل على عزل الاحتلال سياسيا ودوليا ومحاكمة قادته بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك كل القوانين والقيم الإنسانية والدولية.
نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث يواصل الاحتلال ومستوطنوه تهويد المسجد الإبراهيمي في الخليل عبر الاقتحامات المتكررة والبناء الاستيطاني. وأشارت إدارة المسجد الإبراهيمي إلى أن الاحتلال منع رفع الأذان 913 مرة خلال العام الماضي. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل معين بكر.
اقتحامات مستمرة وتهويد استيطاني لا يتوقف. الاحتلال أنشأ مسارا سياحيا بطول 300 متر يتصل بالمصعد الكهربائي من الجهة الغربية للمسجد الإبراهيمي، وشرع الاحتلال بتنفيذه في آب 2021، والذي يشمل حديقة استيطانية ومصعدا كهربائية بتمويل وصل نحو 2 مليون شيكل.
ينهب أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية والساحات الخاصة بالحرم الإبراهيمي الشريف متصل اتصالا مباشرا بالمصعد الكهربائي الذي يعتبر متصلا كذلك بالباب الغربي من الحرم الإبراهيمي الشريف. كل هذه تلوث استيطاني خطير في قلب مدينة الخليل وبالتحديد في الحرم الإبراهيمي الشريف.
إضافة لتغيير معالم المسجد الإبراهيمي رغم إدراجه كمعلم تاريخي ثقافي عام 2017، الاحتلال منع رفع الأذان 613 مرة خلال العام الماضي. يأتي ذلك ضمن مخطط استيطاني في السيطرة الكلية على المسجد،
وما زال طبعا يحاول في كل يوم بطبعا يعني حفر جديد في مناطق في الساحات الخارجية تخضع تحت السيطرة الإسرائيلية. هذا إن دل كما قلنا يدل على تهويد الحرم بشكل كامل، وفي نفس الوقت تغييرا لمعالم الحرم الإبراهيم الشريف، وخاصة كما قلنا بأنه هو مكان أثري، مكان تاريخي، مكان له أهمية دينية لدى المسلمين.
أعمال البناء والحفريات في أسفل المسجد الإبراهيمي أشبه بعملية سياسية دينية تقودها حكومة المستوطنين الفاشية لضمه تحت السيطرة الصهيونية في تجاوز خطير لكل القرارات الأممية والقانونية.
من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى ملف استهداف الديموغرافيا الفلسطينية، حيث نظم متضامنون ونشطاء فلسطينيون في قرية الخان الأحمر وقفة دعم وإسناد لأهالي القرية رفضا لمخططات الاحتلال لهدمها وتحريض وزراء حكومة الاحتلال بتنفيذ تلك المخططات في أقرب وقت. ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية مؤكدين رفض سياسة التهجير وإجراءات الحكومة الصهيونية. الزميل منذر ربايعة وتقرير التالي.
حرب تهجير واقتلاع يتعرض لها المقدسيون في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة تقودها حكومة الاحتلال الفاشية أمثال الإرهابي إتمار بن غفير. المقدسيون خرجوا في مظاهرة حاشدة على أراضي القرية لمساندة سكانها ومنع مخطط هدم مساكنهم، وردا على اقتحام أعضاء كنيسة عن حزب الليكود اليميني في نقطة قريبة من القرية لمطالبة الحكومة الصهيونية بتسريع إخلائها وهدم مساكنها. سكان القرية المهددة بالتهجير أعلنوا أنهم لن يرحلوا عن أرضهم حتى لو هدمت القرية ولن يقبلوا بهجرة أخرى من المكان، كما طالبوا السلطة بالقيام بدورها ومساندتهم بدلا من العبث والتساوق مع الاحتلال.
الوقفة لأن هناك في بن كفير وكل اليمين المتطرف يحاول دخول إلى هذه القرية وإزاحة، لأنه في قرار بإزاحة بهدم هذه القرية، وكل الشعب الفلسطيني الآن متواجد داخل هذه القرية حتى حمايتها من بن كفير وقطعان المتطرفين اللي مع بن كفير. نحن بقول في أرضنا لن نذهب إلى أي مكان، لن نهاجر، لن نغادر، سنبقى هنا ما بقي الزعتر والزيتون، هذه أرضنا وهذا حقنا.
بدأت قضية تهجير القرية منذ شهر مارس عام 2010 حين أصدرت سلطات الاحتلال أول قرار بهدم كافة المساكن والمنشآت فيه، وبعد معارك قضائية امتدت لسنوات صادقت محكمة الاحتلال العليا في شهر مايو عام 2018 على قرار تهجير الأهالي وهدم التجمعات السكانية. وحديثا بدأت حكومة الاحتلال الفاشية في السعي لتنفيذ قرارات هدم القرية وطرد سكانها وتهجيرهم إلى أماكن أخرى، وهو أمر رفضه السكان بشكل قاطع معلنين تشبثهم بأرضهم ورفضهم للهجرة.
وفي وعن استهداف الاحتلال لقرية الخان الأحمر يقول الناشط والمختص في شؤون القدس إسماعيل مسلماني:
موضوع الخان الأحمر أخذ أبعادا دولية وعربية ومحلية وإقليمية، وأخذ ذات اهتمام عالي جدا تماما مثل مسافر يطا أو الشيخ جراح. وبالتالي اليوم نحن نشهد أن سياسة نتنياهو الجديدة الآن بدأت، وقالوها بالأمس بشكل واضح كل رؤساء الائتلاف الحكومي، قالوا بأن أي بناء موجود على منطقة جيم أو سي يجب أن يتم هدمه بشكل فوري، وهناك استعجال لهذه العملية. وأول البدء كانت هي منطقة شرق نابلس، والآن نحن أمام مواجهة حرب مع قرية خان الأحمر التي هي تعتبر من الأراضي الفلسطينية. وبالمناسبة الخان الأحمر يقع بين مستوطنتين من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، معالي أدوميم وإكفار أدوميم أو مشير أدوميم، وبالتالي هي شوكة موجودة هذه القرية التي تفصل. من هنا يأتي عملية التهجير والتطهير العرقي لأكثر من 200 شخص يسكنها، لأكثر من 45 عائلة، وأخذت سنوات طويلة في أروقة ما يسمى المحاكم الإسرائيلية التي تجمدت لأسباب سياسية كانت ودولية. الآن هو حرب مفتوحة واضحة المعالم، هم يودون الآن الضم من أجل توصيل المستوطنات في بعضها وربطها، وبالتالي سرقة الأرض من أصحابها الأصلانيين الذين يعتاشون عليها منذ سنوات طويلة. ونحن أمام واضح حكومة فاشية تود تنفيذ المخطط، وهي الآن تطلب من قبل أعضاء الليكود الذي يترأس أكبر حزب في داخل هذا الائتلاف، هم جاءوا اليوم للزيارة، هي استفزاز واضح وضرب عرض الحائط كافة القرارات الدولية، وخاصة أن مدينة القدس هي تقع ضمن حدود عام 67، لا يحق لإسرائيل أن تقوم بأي إجراء أو تغيير سواء على مستوى الأرض أو على مستوى الإنسان أو التعليم أو الصحة أو كل ما يتعلق. واضح أن هذه الحكومة هي بدأت الآن حربها المفتوحة مع الشعب الفلسطيني، وأعتقد أن الأمور بدأت تتدحرج والكرة بشكل كبير للمواجهة مع سياسة الحكومة الجديدة.
نبقى في ملف استهداف الديموغرافيا الفلسطينية، حيث تتعمد سلطات الاحتلال تصعيد انتهاكاتها بحق أهالي قرية الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة، في محاولتها لتهجيرهم من أرضهم وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ماجدة عميرات.
الخان الأحمر قرية بدوية تقع على بعد 15 كيلومترا شرق القدس المحتلة، مساحتها 40 دونما، ويعيش فيها حوالي 200 مواطن موزعين على 45 عائلة من العشيرة ذاتها والتي تتبع لعرب الجهالين. اسم القرية مأخوذ من اللون الأحمر المكون للتلال الحمر في المناطق الواقعة على الطريق من القدس لأريحة. خطر التهجير ما يزال يلاحق أهالي القرية الذين هجروا بعيد النكبة من النقب على يد العصابات الصهيونية، وذلك بسبب مخططات الاحتلال المتواصلة لاقتلاعهم من أرضهم. القرية احتلت عام 67 وأقيمت على أراضيها عام 77 مستوطنة معالي أدوميم، ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قرب مستوطنة كفار أدوميم منها. الخان الأحمر واحد من أكثر من 10 تجمعات بدوية يستهدفها الاحتلال ضمن مشروعه الاستيطاني إيوان الهادف إلى فصل الضفة شمالها عن جنوبها وتحويلها إلى معازل وكنتونات. المشروع الاستيطاني يستهدف 12 ألف دونم من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، وهو جزء من المخطط الإسرائيلي المعروف بالقدس الكبرى ومشروع اليمين الإسرائيلي 2050 لتهويد القدس بالكامل. عام 2000 زادت وتيرة مضايقات الاحتلال بحق أهالي الخان بتقييد حركتهم ورسم خرائط لتحديد المنطقة بمساحة قليلة لا تتناسب مع طبيعة حياتهم التي تعتمد على تربية المواشي والمراعي الطبيعية الواسعة، وفي العام 2010 صدر أول قرار احتلالي بهدم الخان لتبدأ رحلة المعاناة في محاكم الاحتلال رفضا للقرار. وفي أيار 2018 قرر الاحتلال هدم الخان وتهجير سكانه، ثم سلمهم في أيلول من العام ذاته قرارا بالهدم الذاتي مع محاولاته المستمرة لخداعهم بمقترحات لنقلهم إلى أماكن أخرى قريبة. وتزامنا مع قرار التهجير سطر أهالي الخان بمقاومتهم الشعبية أروع صور الصمود والتحدي، واليوم يعود كابوس الترحيل من جديد ليلاحق أهالي الخان الأحمر في ظل حكومة يمينية متطرفة يقودها غلاة المستوطنين.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع، حيث يصوت المجلس البلدي في برشلونة الإسبانية الشهر المقبل على اقتراح بإلغاء ما يسمى اتفاقية توأمة المدن المبرمة مع الكيان الصهيوني. وتتقدم بالاقتراح الأحزاب اليسارية وناشطو حركة المقاطعة العالمية وعمدة المدينة أدا كولاو بغية التراجع عن هذه الاتفاقية الرامية إلى تحقيق التعاون مع تل أبيب، إذ من المتوقع أن يقر المجلس البلدي هذا الاقتراح ويوافق على إلغاء التوأمة مع الاحتلال. وعن نجاح حركة المقاطعة بفصل التوأمة ما بين برشلونة الإسبانية وتل أبيب يقول عضو سكرتاريا حركة المقاطعة نصفة الخفش:
البي دي أس لم تأل جهدا ولم تتوقف في يوم من الأيام عن متابعة نضالها وفتح ممارسات هذا الكيان العنصري ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وكنظام أبارتهايد يقوم بكل أشكال القمع والخروقات لكافة مواثيق الدولية وخروقات لحقوق الإنسان ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. ما يتم في برشلونة ومن بلدية برشلونة من التصويت على قطع العلاقة التوأمي وإنهاء اتفاقية علاقة التوأم ما بين مدينة برشلونة وعاصمة هذا الكيان العنصري تل أبيب هو نصر جديد يضاف إلى إنجازات البي دي أس ونشطاء البي دي أس المنتشرة في كافة أرجاء العالم وخاصة في أوروبا وفي إسبانيا بشكل خاص، حيث أن هذا الجهد لم يكن بالشيء البسيط حتى وصلنا إلى هذا التصويت الذي يعرض على بلدية ومجلس بلدية برشلونة بعد جمع 5000 توقيع من قبل النشطاء البي دي أس والأحزاب اليسارية في برشلونة، وقاموا بتقديم هذه العريضة التي تنص على أن على قطع العلاقة وإنهاء هذه الاتفاقية مع مدينة تل أبيب لأنها مدينة من مدن هذا الكيان العنصري الذي يقوم بشكل مباشر وبشكل يومي ومستمر بقتل آلاف الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء، ويقوم بخرق كافة الأعراف وحقوق الإنسان ضد أبناء شعبنا.
إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيب يا وطني، إليك نجيب. شدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بما بيننا. عشنا ولن نيأسا، وما طال في القلب لبس الأسى، وما حل أفئدة المؤمنين سوى آمن في الجنان رسى. أخي ما يئسنا ولن نيأسا، وما طال في القلب لبس الأسى.